الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا وغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وقوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أي لا يستوي هذا ومن لم يفعل كفعله، وذلك أن قبل فتح مكة كان الحال شديدا، فلم يكن يؤمن حينئذ إلا الصديقون، وأما بعد الفتح فإنه ظهر الإسلام ظهورا عظيما، ودخل الناس في دين الله أفواجا. ولهذا قال تعالى: أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. والجمهور على أن المراد بالفتح هاهنا فتح مكة، وعن الشعبي وغيره أن المراد بالفتح هاهنا صلح الحديبية. وقد يستدل لهذا القول بما قال الإمام أحمد: حدثنا أحمد بن عبد الملك قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد الطويل عن أنس قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف كلام، فقال خالد لعبد الرحمن: تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا بها، فبلغنا أن ذلك ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: دعوا لي أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفقتم مثل أحد أو مثل الجبال ذهبا ما بلغتم أعمالهم. ومعلوم أن إسلام خالد بن الوليد المواجه بهذا الخطاب كان بين صلح الحديبية وفتح مكة، وكانت هذه المشاجرة بينهما في بني جذيمة الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد بعد الفتح، فجعلوا يقولون: صبأنا صبأنا، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فأمر خالد بقتلهم وقتل من أسر منهم، فخالفه عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمر وغيرهما، فاختصم عن خالد وعبد الرحمن بسبب ذلك. والذي في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. روى ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث ابن وهب قال: أخبرنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية حتى إذا كنا بعسان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يأتي قوم تحقرون أعمالكم مع أعمالهم. فقلنا: من هم يا رسول الله؟ أقريش؟ قال: لا، ولكن أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوبا. فقلنا: أهم خير منا يا رسول الله؟ قال: لو كان لأحدهم جبل من ذهب فأنفقه ما أدرك مد أحدكم ولا نصيفة، إلا أن هذا فضل ما بيننا وبين الناس. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، والله بما تعملون خبير. وهذا الحديث غريب بهذا السياق، والذي في الصحيحين من رواية جماعة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد ذكر الخوارج: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية الحديث. ولكن روى ابن جرير هذا الحديث من وجه آخر، فقال: حدثنا ابن البلقي قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن أبي سعيد السمار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يأتي قوم تحقرون أعمالكم مع أعمالهم. قلنا: من هم يا رسول الله؟ قريش. قال: لا، ولكن أهل اليمن، لأنهم أرق أفئدة وألين قلوبا. وأشار بيده إلى اليمن، فقال: هم أهل اليمن، ألا إن الإيمان يمان والحكمة يمانية. فقلنا: يا رسول الله، هم خير منا؟ قال: والذي نفسي بيده لو كان لأحدهم جبل من ذهب ينفقه ما أدى مد أحدكم ولا نصيبه. ثم جمع أصابعه ومد خنصره وقال: ألا إن هذا فضل ما بيننا وبين الناس، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى، والله بما تعملون خبير. فهذا السياق ليس فيه ذكر الحديبية، فإن كان ذلك محفوظا كما تقدم فيحتمل أنه أنزل قبل الفتح إخبارا عما بعده، كما في قوله تعالى في سورة المزمل وهي مكية من أوائل ما نزل وآخرون يقاتلون في سبيل الله الآية، فهي بشارة بما يستقبل، وهكذا هذه والله أعلم. وقوله وكلا وعد الله الحسنى يعني المنفقين قبل الفتح وبعده، كلهم لهم ثواب على ما عملوا، وإن كان بينهم تفاوت في تفاضل الجزاء، كما قال تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. وهكذا الحديث الذي في الصحيح المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. وإنما نبه بهذا لئلا يهدر جانب الآخر بمدح الأول دون الآخر فيتوهم متوهم ذمه، فيتوهم متوهم ذمه، فلهذا عطف بمدح الآخر والثناء عليه مع تفضيل الأول عليه. ولهذا قال تعالى والله بما تعملون خبير، أي فلخبرته فاوت بين ثواب من أنفق من قبل الفتح وقاتل ومن فعل ذلك بعد ذلك، وما ذاك إلا لعلمه بقصد الأول وإخلاصه التام وإنفاقه في حال الجهد والقلة والضيق. وفي الحديث سبق درهم 100,000. ولا شك عند أهل الإيمان أن الصديق أبا بكر رضي الله عنه له الحظ الأوفر من هذه الآية، فإنه سيد من عمل بها من سائر أمم الأنبياء، فإنه أنفق ماله كله ابتغاء وجه الله عز وجل، ولم يكن لأحد عنده نعمة يجزيه بها. وقد قال أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي عند تفسير هذه الآية أخبرنا أحمد بن إبراهيم الشريحي قال أخبرنا أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي قال أخبرنا عبد الله بن حامد بن محمد قال أخبرنا أحمد بن إسحاق بن أيوب قال أخبرنا محمد بن يونس قال حدثنا العلاء بن عمرو الشيباني قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري قال حدثنا سفيان بن سعيد عن آدم بن علي عن آدم بن علي عن ابن عمر قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو بكر الصديق وعليه عباءة قد خلها في صدره بخلال، فنزل جبريل فقال ما لي أرى أبا بكر عليه عباءة قد خلها في صدره بخلال أو بخلال، فقال أنفق ماله علي قبل الفتح، قال فإن الله يقول اقرأ عليه السلام وقل له أراض أنت عني في فقرك هذا أم ساخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن الله يقرأ عليك السلام ويقول لك أراض أنت عني في فقرك هذا أم ساخر، فقال أبو بكر رضي الله عنه أسخط على ربي عز وجل إني عن ربي راض. هذا الحديث ضعيف الإسناد من هذا الوجه والله أعلم. وقوله تعالى من ذا الذي يقرب الله قرضا حسنا،
الثعلبي تفسير البغوي يروي عن شيخه عن الثعلبي وما يتفرد به الثعلبي في تفسيره غرائب وإعناف ومناكير. لكن هذه فيها ما لا يستبعد في فضل أبي بكر، أن أبا بكر رضي الله عنه أعظم صاحب وأرفع درجة لما ذكر الحافظ ابن كثير هنا من إيمانه وصديقيته وإنفاقه رضي الله عنه وأرضاه.
قال وقوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، قال عمر بن الخطاب هو الإنفاق في سبيل الله، وقيل هو النفقة على العيال، والصحيح أنه أعم من ذلك، فكل من أنفق في سبيل الله بنية خالصة وعزيمة صادقة دخل في عموم هذه الآية. ولهذا قال تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، كما قال في الآية الأخرى فيضاعفه له وله أجر كريم، أي جزاء جميل ورزق باهر وهو الجنة يوم القيامة. قال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا خلف بن خليفة عن حميد الأعرج عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن مسعود قال لما نزلت هذه الآية، قال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا خلف بن خليفة عن حميد الأعرج عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن مسعود قال لما نزلت هذه الآية من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ قال أبو الدحداح الأنصاري: يا رسول الله، وإن الله ليريد منا القرض. قال: نعم يا أبو الدحداح. قال: أرني يدك يا رسول الله. قال: فناوله يده، قال: فإني قد أقرضت ربي حائطي، وله حائط فيه 600 نخلة، وأم الدحداح فيه وعيالها. قال: فجاء أبو الدحداح فناداها: يا أم الدحداح. قالت: لبيك. قال: اخرجي، فقد أقرضته ربي عز وجل. وفي رواية أنها قالت له: ربح بيعك يا أبا الدحداح، ونقلت منه متاعها وصبيانها. وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: كم من عسق الرداع في الجنة لأبي الدحداح، كم من عسق الرداع في الجنة لأبي الدحداح. وفي لفظ: رب نخلة مدلات عروقها ذر وياقوت لأبي الدحداح في الجنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، وتوفيقا وهدى، يا أرحم الراحمين. أما بعد، فهذا تفسير لبعض الآية التي مر معنا طرف أيضا من تفسيرها. قال جل وعلا: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. والفتح اختلف فيه أهل العلم من المفسرين وغيرهم، هل المراد به فتح مكة أم صلح الحديبية؟ وصلح الحديبية هو فتح في نص القرآن، والله جل وعلا يقول: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وفتح مكة أيضا كان فتحا لمكة ولما جاورها، لكن من تأمل وجد أن صلح الحديبية فيه من معاني الفتح والنصرة للمؤمنين وإعزاز الدين بما حصل له من ثمرات أعظم مما في فتح مكة من حيث هو. ولهذا صار الأظهر أن الفتح المراد به في هذه الآية هو صلح الحديبية، وأن الذين أسلموا ما بين صلح الحديبية وفتح مكة أنهم لا يستوون مع من كان قبل ذلك. والصحابة رضوان الله عليهم درجات، كل الصحابة لهم فضل ولهم سابقة لصحبتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قاموا معهم به من الإيمان والتصديق والجهاد والنصرة، لكنهم درجات. وهذه الآية فيها تفضيل بعض الصحابة على بعض من حيث الجنس، وهذا حق، فأفضل الصحابة من حيث الجنس هم المهاجرون، لأنهم الأخص في السبق والنصرة في حال العسرة وفي حال الضيق، فصدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به أول من آمن، فهم الأفضل على جنس من أتى بعدهم. ثم الأنصار بعامة، ومن شهد بدرا أفضل ممن لم يشهد بدرا، ومن أسلم وآمن وجاهد وأنفق قبل الصلح أفضل ممن أسلم وآمن وأنفق من بعد، وكذلك من أسلم قبل فتح مكة هو أفضل ممن أسلم بعد فتح مكة. وهؤلاء درجات من حيث الجنس، يعني أن هؤلاء الطبقة الأولى أفضل من الطبقة الثانية وهكذا. لكن لا يمنع أن يكون بعض من تأخر لا من حيث التعيين لكن من حيث الإمكان، لا يمنع أن يكون أفضل ممن قبله، لكن من حيث العموم والجنس فمن سبق يعني من حيث الطبقات هذه فهو أفضل ممن أتى بعد ذلك. ولهذا كانت هذه الآية نص في فضيلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وفي فضيلة المهاجرين الذين منهم العشرة المبشرون بالجنة في مجلس واحد، وهذا فيه رد على الرافضة وعلى من نحى نحوهم في القدح في طائفة من المهاجرين، إما بقدح كفري أو بقدح في إيمانهم من جهة النفاق أو ما شابه ذلك. والحديث التي مرت معك ظاهرة في تفضيل من سبق منهم كعبد الرحمن بن عوف على من تأخر ولو كان من قريش كخالد بن الوليد ونحوه، بل خص النبي صلى الله عليه وسلم الأولين باسم الصحبة، فقال لما حصلت الخصومة وهي خصومة في أمر دين لا في أمر دنيا بين عبد الرحمن بن عوف وبين خالد بن الوليد رضي الله عنهما، قال دعوا لي أصحابي، في الرواية التي مرت معك لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. وهذا في المفاضلة ما بين صحابي وصحابي، فصار بينهما هذا البون العظيم وهذا الفرق الكبير الذي فيه أنه لو أنفق المتأخر مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد السابقين ولا نصيب. والمقصود هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابه، والمقصود منه في هذا بعض الصحابة وهم السابقون ممن أسلم قبل الفتح أو السابقون من المهاجرين. وقول كذلك دعوا لي أصحابي، هل أنتم تاركوا لي أصحابي ونحو ذلك، فخصهم بهذا الاسم، وكأن المتأخر ليس حقيقا بهذا الاسم مع أنه صاحب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن السابقة من حيث هي سابقة التصديق والإيمان والنصرة معتبرة في كل زمان وفي كل مكان، لأن للسابق ما لا من الإيمان والتصديق والإنفاق في ساعة عسرة وفي ساعة لا يظن أنه سينزل النصر أو أنه سيعظم الأمر، هذا له من الفضل والمنزلة والرفعة من جهة الإيمان والتصديق والقيام بحقوق الله والمسارعة في الجهاد ما ليس للمتأخر. وهذا أصل أيضا جعله عمر رضي الله عنه في توزيع المال من بيت المال وإعطاء العطيات، حيث قدم أهل بدر ثم قدمهم وأجزل لهم ثم من بعدهم، فجعلهم طبقات كل بسابقته، فالسابقة لا شك لها ما ليس لغيرها. قال جل وعلا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وقوله منكم هنا من هنا بيانية يعني من الصحابة، وفتح هذا كما ذكرت لك هو فتح الحديبية، ولا يستوي فيه لا يستوي من أنفق من قبله ومن أنفق بعده، وقوله وكلا وعد الله الحسنى، الحسنى في القرآن هي العاقبة الحسنة، وأعظم العواقب الحسنة وأرفعها الجنة، ولهذا صار في عدد من الآيات ذكر الجنة باسم الحسنى. فهنا في قوله وكلا وعد الله الحسنى يحتمل أن يكون المراد بالحسنى الجنة، أو يكون المراد بالحسنى العاقبة الحسنة العظمى في الدنيا وفي الآخرة. والقرآن فيه كثير من الآيات في أن الجنة الحسنى هي الجنة، وجاء فيها أيضا حديث صحيح قال جل وعلا مثلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، يعني الجنة، والزيادة كما جاء في الحديث الذي في الصحيح هي النظر إلى وجه الله الكريم، نسأل الله ذلك بمنه وفضله وكرمه. ويقابلها يقابل الحسنى السوء كما يقابل الحسنة السيئة، يعني العاقبة السيئة في الدنيا وفي الآخرة. ويشمل ذلك أيضا يعني العاقبة الحسنة ما صار لهم من الأمر في الأمصار وتولي الإمارات والذكر ونشر الدين، وأن الله جل وعلا جعل الظهور وتولي الأمر لإنفاذ أمر الله وإنفاذ الدين في يد هؤلاء وفي يد هؤلاء، يعني في يد السابقين وفي يد من تأخر أيضا. ثم إن الإنفاق والأعمال الصالحة لا شك تحتاج إلى نية صالحة في كل عمل يعمل، ولهذا قال جل وعلا في آخر الآية والله بما تعملون خبير، وهذا فيه تخويف للعباد في كل أمر يعملون من أن يكون لهم فيه قصد غير قصد وجه الله جل وعلا. والله سبحانه لخبرته بالعباد أيضا فاضل بينهم وجعل السابقين سابقين وفضلهم ومن عليهم، وجعل المتأخرين أيضا يتأخرون في إسلامهم ويتأخرون في إيمانهم، وهذا بحكمة ولعلمه جل وعلا وخبرته بعباده. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، والله سبحانه هو الذي يمن وهو الذي يتفضل. لهذا من تأمل في حقيقة الإيمان وحقيقة الإسلام وحقيقة السابقة وحقيقة توفيق العبد إلى أي عمل من الأعمال الصالحة قل أو كثر صغر أم عظم، فإنه يلحظ منة الله جل وعلا عليه، والمنة معناها العطاء بلا سبب ولا مقابل بل محض تفضل. نعم العبد يقبل ويسعى في السبب، لكن الله جل وعلا يمن بأن يعطي أكثر مما يبذل العبد ويتفضل بلا موجب من العبد عمل. واختيار الله جل وعلا السابقين من المهاجرين ثم من الأنصار ممن أسلم قبل الفتح هذا اختيار فيه منة من الله جل وعلا عليهم، ولهذا من آداهم ومن ضاد طائفة من المهاجرين أو من السابقين كطائفة من الفرق الضالة فهو في الحقيقة راد لفضل الله جل وعلا، وفيه عدم رضاه بما من الله جل وعلا على هؤلاء السابقين. هذا في الحقيقة يدخل في أعظم أنواع الحسد الذي يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. فأعظم الحسد حسد السابقين الأولين إذ كانوا عربا أو كانوا من قريش وطائفة من أهل العصر اليوم ومن قبلهم ممن فيهم شائبة نفاق، يطعنون في قريش أو في الصحابة من قريش في تصرفاتهم وأعمالهم من جهة القصد والإرادة، لأنهم إنما أرادوا الدنيا ولم يريدوا الآخرة، وإنما أرادوا ذكر قريش ودولة قريش دون غيره، فجعلوا المسألة عصبية وجعلوا المسألة قبلية. وأهل الإيمان يعلمون أن الله جل وعلا لم يجعل المهاجرين، لم يجعل قريشا مفضلة لكونها قريش، وإنما الناس معادا فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا كفر. وقريش نفسها في أفرادها منها من آمن وصدق فعلت درجته، ومنهم من تأخر فنزلت درجته، ومنهم الكافر الفاجر الذي هو من أهل النار عذابا كحال صناديد قريش ومن مات على الكفر. والمسلمون الأولون من المهاجرين إنما قاموا لله جل وعلا وحده، وهذا القدح في الصحابة أخذ معاقل شتى، فتارة يكون في طائفة من الصحابة من المهاجرين كأبي بكر الصديق وكعمر وكعثمان رضي الله عنهم، وطائفة يكون القدح فيها في جل المهاجرين أو في جنس الصحابة ومقاصدهم. وهذا مما يجب على طلبة العلم جهاده، لأن نصرة الصحابة رضوان الله عليهم ونصرة تصحيح مقاصدهم، وأنهم ما قاموا إلا لله جل وعلا، وأنهم لم يغتصبوا أمرا وإنما كان ذلك إنفاذا لأمر الله وما فهموه من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الواجب في كل زمان ومكان، إذ هو دفاع عن حملة الشريعة ومن جعل الله جل وعلا لهم الحق على المؤمنين بعامة. وهذه الآية لا شك فيها تفضيل السابقين بقوله أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. ودرجة هنا هي جاءت تمييز لأفعال التفضيل، وتأتي منكرة عند البلاغيين القصد منها التفخيم، فلم تحد بدرجة من الدرجات أو وصفت بوصف فجعلت منكرة للتفخيم والتعظيم. فما حد هذه الدرجة التي يعظمون بها ويرتفعون بها؟ لا حد له تفخيما له وتعظيما. ثم قال جل وعلا بعد ذلك: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. والعمل الصالح في القرآن بل في الشريعة جعل ثوابه في ألفاظه من جنس ما تعاهده الناس في إفادة بعضهم بعضا، فجعل الله جل وعلا أمر العبادة والجهاد تجارة، وسماه أيضا كسبا، وسمى الثواب أجرة وأجرا ونحو ذلك. وهنا سمى تقديم العبد بعض ما عنده لأنه قرض، لأنه سيوفى ذلك القرض أكمل ما يكون عند لقاء الله جل وعلا. وهذا فيه تنشير حقيقة للعباد في ذكر هذه الألفاظ من حيث هي، حيث أن كسب وأجر تجارة قرض وما شابه ذلك، هذا يعني أن الله جل وعلا يخاطب العباد بما به نشاط أنفسهم في الخير وإقبالهم على الخير، مع كون هذا جميعا حقيقة، وليس تأويلا أو مجازا يعني لفظ التجارة والكسب والأجرة، فعند أهل السنة والجماعة أن هذه الألفاظ جميعا يعني التجارة والإقرار والبيع، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وكذلك الكسب والأجر، هذه كلها على الحقيقة. وطائفة من الضالين من الفلاسفة والعقلانيين يقولون هذا سمي أجرة وكسبا وتجارة لتنشيط النفس، ولكنه في الحقيقة ليس كذلك، وإنما هو في الجميع يكون الثواب تفضلا من الله جل وعلا. هذا باطل، فإن الله جل وعلا وعد، وعده الحق والصدق، وتم هذه الأشياء بهذه الأسماء أرض، كما في الحديث الذي مر معنا قصة تبرع أبي الدحداح رضي الله عنه بحائط له فيه 600 نخلة، لما نزلت هذه الآية من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، فنشط لهذا اللفظ لفظ القرض، وهذا يعني أن الألفاظ التي فيها تنشيط العباد ويكون لها أصل شرعي استعمالها يعني في غير هذه الألفاظ استعمالها سائر، إذا كان فيه تنشيط للناس وكان لها أصل شرعي ترجع إليه. المقصود أن هذه الألفاظ دائرة أيضا على طريقة أهل السنة والجماعة بأنه لا تأويل فيها أو لا مجاز، بل هي حقيقة قرض، وهي حقيقة بيع، وهي حقيقة كسب، وهي حقيقة أجرة وأجر وهكذا، وهذا كله منه من الله جل وعلا وتفضل، فهو الذي يوفق للعمل، ثم هو الذي يأجر عليه، وهو الذي يوفق للتجارة الصالحة تجارة الآخرة، ثم هو الذي يوفي، وهو جل وعلا أوفى، وهو المؤمن سبحانه وتعالى الذي يصدق عبده ما وعده إياه. والمضاعفة في قوله فيضاعفه له، المضاعفة قد تكون في جعل الشيء في مثليه أو بعشرة أضعافه أو بسبعمائة ضعف أو بأكثر إلى أضعاف كثيرة. فالصدقة يختلف الناس فيها، فمن الناس من تضاعف له الحسنة بمثلها، والحسنة بعشر أمثالها، والحسنة بمائة ضعف، سبعمائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة. وهل هذا التفاوت في التضعيف لاختلاف الفضل من الله جل وعلا، أو لاختلاف حال العبد، حال الإنفاق من حيث الصدق والنية الحسنة، أو لاختلاف عمل العبد وإحسانه في الجملة ومقامه؟ الأرجح عند أهل العلم الثالث الأخير، وهو أن التفضيل والتضعيف لاختلاف مقام العبد في الإيمان والتصديق بجملة، لا في حال التصدق فقط، ولا في بفضل من الله جل وعلا مجرد دون عمل من العبد، يعني أن العباد يختلفون. فالصديقون يضاعف لهم أكثر من غيرهم، ومن الناس من يضاعف له إلى 700 ضعف إلى 1000 ضعف، ومنهم من يضاعف أقل من ذلك وهكذا. وهذا يوجه لك مناسبة ورود هذه الآية بعد الآية السابقة، فإن تضعيف لما كان في هذه الآية منكرا غير محدد، واختلف باختلاف حال العبد في صديقيته وإيمانه وجهاده، فلا شك أن من أنفق من قبل الفتح وأقرض الله جل وعلا من قبل الفتح أو ما كان قبل ذلك في مكة حال الفقر وحال الضعف الشديد حال الحصار وأشبه ذلك أن مضاعفة الأجر له وثواب الصدقة وثواب الإنفاق لا شك أنه أعظم ممن يأتي بعد ذلك. فمناسبة هذه الآية لما قبلها أو مجيء هذه الآية لما قبلها يرجح القول الذي ذكرت لكم أنه هو الراجح في وجه التفصيل وجه المضاعف. إذن ففي قوله هنا فيضعفه له تضعيف هذا مختلف باختلاف الناس من جهة إيمانهم وصديقيتهم وهذا ينفق نفقة وآخر ينفق نفقة وهذا النفقة تضاعف له إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة إلى آلاف الأضعاف وآخر أقل منه لأجل ما هو عليه من الحال في الإيمان والصدق والتصديق وسلامة القلب من ما يشوهه في عقيدته ويقينه وصدقه مع الله جل وعلا.
أفعل العباد
لا تعلق يعني تدخل في مذهب أهل التجهيل والوهم هم اللي يقولون أن كثيرا مما في القرآن إنما هو للتنشيط تنشيط الناس لكن ليس ثم حقيقة ما في القرآن من وعود أو ما في دار الآخرة من ميزان ومن صراط ومن أصناف العذاب التفصيلي أو أصناف النعيم التفصيلي فعندهم أن هذا لتنشيط الناس. فالفلاسفة مثل يعني عموم أهل الوهم والتخيل عندهم أن هذه كلها أخيلة لأجل أن ينشط العبد للطاعة. لهذا وصلوا بعد ذلك إلى أن المتحقق بالحكمة الذي عرف مآلات الأمور قد لا تصلح له العبادة مثل ما تصلح لأفراد الناس لأن أفراد الناس عندهم على حسب كلامهم إنما ينشطون ليصلوا إلى اليقين أو يصلوا إلى معرفة في الحكمة أو إلى المقامات العالية مثل عند الصوفية. فإذا وصل إليها أحد الناس فإن هذه الأشياء تكون عند تحصيل حق. لهذا تجد المأخذ الذين فسروا القرآن تفسيرا باطنيا مثل الفلاسفة وغلاة الصوفية جعلوا كل الألفاظ التي ظاهرها لحث النفوس قلبوها إلى أشياء تتعلق بحقائق الإيمان. ففي الحقيقة هم ينفون كل ما في القرآن من حقائق في الدار الآخرة لا من جهة الحساب أو من جهة الثواب الفاضح أو حق تفاصيل الجنة وتفاصيل ما في النار من العذاب أعاذنا الله وإياكم من ذلك. في الأصل كما هو معلوم أن الأصل تؤخذ الألفاظ على حقيقته هذا لا فرق فيه ما بين ألفاظ الصفات أو الألفاظ الغيبية أو كذلك الألفاظ الظاهرة ولا يحمل اللفظ على غير ظاهره المتبادر منه إلا إذا دل دليل على ذلك. والأمور الغيبية لا شك أنها غيبية فيجب التسليم بها على ذلك. وألفاظ الكسب والتجارة والبيع مع الله جل وعلا والبيعة أيضا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديه وكذلك لفظ الكسب والأجر والقرض هنا وأشبه ذلك كلها على الحقيقة لا يحمل شيء منها على المجاز بل هي على ظاهرها وعلى حقيقتها. هذا كل ما في القرآن هو على الحقيقة. طبعا الحقيقة تارة تكون حقيقة أفراد، تارة تكون حقيقة تركيبية. يعني الأفراد بمعنى اللفظ، لفظ واحد يكون حقيقة لا يفرق اللفظ إلى غيره، يعني إلى المجال. وتارة يكون اللفظ في نفسه حقيقته في التركيب وليس حقيقته في نفس الدلالة، مثل يد الله فوق أيديه، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديه، هذا حقيقته في التركيب. وفيه إطلاق صفة اليد لله جل جلاله كما هو معلوم. كذلك قوله جل وعلا: فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. أتى الله بنيانهم من القواعد، ما يقال أن هذا فيه إثبات صفة الإتيان لله جل وعلا، لأن هنا أتى الله بنيانهم من القواعد، لما قال من القواعد علم أن الإتيان هنا إتيان قدرة واقتدار وقوة وعقوبة، هذا حقيقة ليس مجازا وإنما هي حقيقة تركيبية. كذلك في قوله: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل، ألم تر إلى ربك، المقصود الرؤية إيش؟ قدرة الله، عجائب صنع الله جل وعلا، وليس هذا تأويلا أو مجازا وإنما هذا حقيقة تركيبية. وهذا هو الذي جعل طائفة يدعون المجال غير ناظرين إلى الحقيقة التركيبية والظاهر اللي يدل عليه الكلام بتركيبه لا بأفراد. فزعموا مثلا أن قوله جل وعلا: واسأل القرية، أنها مجاز، وأن قوله: واسأل العير، مجاز، وهكذا. هذه كلها على الحقيقة لكن ليست حقيقة اللفظ وإنما حقيقة التركيب، حقيقة الجملة. وهذا هو الذي يجب أن يحمل القرآن عليه في الخلاف في هذه المسائل في الغيبيات. راجع الخلاف سنة بدعة، لكن إذا كان في أمور غير غيبية مثل التفسير فهذا فيه يعني يتنازع فيه المفسرون و العلماء، يعني يقال هل قولها وسأل القرية هل هو مجاز أم لا، هذا ليس من الأمر الغيبي. نقول مثلا الأفضل أنه ليس مجازا وإنما هو على الحقيقة كغيره، ولكن ليس فيه مخالفة في العقيدة لأنه ليس بأمر عقدي يعني فيها، وإنما إذا فسر أمرا غيبيا بما ينافي حقيقته الظاهرة فهذا يدخل هنا الخلاف مع المعتزلة فيه. أما غير الغيبيات في تفسير بعض الآيات فإذا قال بعض العلماء فيها مجاز الأمر فيه راجح ومرجوح، فيه اجتهاد وليس من أمور الخلاف العقيدة. هذه تنتبهون لها خاصة بعض الطلاب في الجامعات، إذا أتى مثلا بعض المشايخ أو المدرسين وقال هذه الآية مثلا فيها مجاز بادر بالإنكار لأجل أن يقول المجاز هذا قول المعتزلة مثلا أو قول أهل البدع، هذا ليس بصحيح. وقول أهل البدع والمعتزلة في آيات الغيب، آية الصفات، الجنة والنار، الصراط، الميزان، كتاب الملائكة، السماء، يعني ما غاب عنه. أما فيما ظهر فهذا فيه راجح ومردود. أكثر العلماء يثبتون المجاز في القرآن يعني في غير نصوص الغيب، وقليل من العلماء ينكرون المجاز وهو الصواب، لأنه لا مجاز لا طبعا الأمور الغيبية ظاهر، وكذلك الأمور الأخرى فلا المجاز فيها، وإنما كل ما ادعي فيه المجاز فله جواب واضح صحيح. واللغة حقيقة، والمجاز أصلا في تعريف عند أهله تعريفه يقضي عليه، فهم عرفوا المجاز بقولهم إن المجاز نقل اللفظ من وضعه الأول إلى الوضع الثاني لعلاقة بينهما، هذا إيش؟ المجاز. والتأويل غير المجاز طبعا، التأويل بحث آخر. التأويل صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره لقرينة. فالمجاز فيه نقل من وضع أول إلى وضع ثاني لعلاقة، والعلاقة في المجاز متنوعة، قد تصل إلى 30 علاقة عند أهلها، مذكورة في كتب البلاغة وكتب أصول الفقه معروف. أما التأويل ففيه القرينة، لفظ القرينة وصرف، ليس نقل، صرفه عن ظاهره إلى غيره، ليس إلى وضع ثاني، إلى غيره، أي غير أي معنى آخر لكن لقرينة. فالمجاز كما يظهر لك هو نقل من وضع أول إلى الوضع الثاني. ففي تعريفه اعتمدوا على أن العرب وضعت للألفاظ دلالات، وهذا هذه نظرية خيالية، لأن العرب اجتمعت ووضعت وضع أول للألفاظ. الأسد هو الأسد، الجناح هو جناح الطائر، اليد هي كذا، وهكذا. فجعلوا للأشياء وضع أول، سواء من الأسماء أو من الأفعال، وهذا يعني شبه يعني خيال. لذلك كتب الوضع اللي وضعت ألفت معتمدة على هذا الأساس، أن هناك لكل لفظ وضع أول. وضع أول يعني إيش؟ يعني أن العرب وضعت لهذا المعنى أو لهذه الذات هذا اللفظ. وهذا الوضع يعني بتخيل أن العرب اجتمعت قبل نشأة اللغة، قبل ما تبدأ اللغة، يعني ينبني على وجود المجاز، وما دام أنهم دخلوا الوضع الأول أنهم اجتمعوا قالوا بنسمي هذا كذا وبنسمي هكذا كذا، والفعل هو كذا، واسم هذا اللي على الطائر جاءوا للطائر وقسموه، نقول هذا جناح وهذا ريش وهذا، كل شيء يسمونه باسمه وتواضعوا عليه، فصار لكل الأشياء البدائية الأولى وضعا أولا، صار وضعا أولا عند العرب له. ثم بعد ذلك إذا جاء شيء من هذه الأشياء التي تواضعوا عليها أولا فجعلوها في استعمال ثاني قالوا هذا الوضع الثاني، وهذا في الحقيقة محض خيال. العرب لغتهم لم تنزل عليهم نزولا، كانوا ما يفهمون ولا كلمة ثم نزلت عليهم العربية، العربية متداخلة مع غيرها، فنشأت اللغة، نشأت اللغة بالتداخل مع لغات بما تميزوا به هم عندهم، ثم أيضا دخول لغات أخرى. وأصل اللغات هي تعليم الأسماء لآدم، وعلم آدم الأسماء كلها، ما في أحد يدعي أن آدم يعني يدعي بيقين أن آدم علم الأسماء بالعربية ثم بعد ذلك نشأت اللغات كلها من اللغة العربية، ليس كذلك، وإنما علم آدم الأسماء بلغة الله أعلم بهذه اللغة، ثم مشت فنشأت لغات كثيرة، هذه اللغات نشأت بالتداخل وولدت لغة وماتت لغة إلى آخره. فمبنى المجاز مثل ما يعني في تفصيل نشأة اللغات بحث آخر، لكن مبنى المجاز على نقل اللفظ من وضعه الأول إلى وضع ثاني لعلاقة. وضع الأول كيف؟ كيف وجد الوضع الأول؟ لهذا إذا بحثنا أي مؤول للصفات أو مؤول للأمور الغيبية يعني أو مدعي فيها المجاز تسأل عن الوضع الأول، إذا قال هذا مجاز، طب ما الوضع الأول؟ وكيف عرفت أن الوضع الأول؟ وهل العرب اجتمع على أن هذا هو الوضع الأول أو غيره؟ خذ مثلا لفظ الجناح، الجناح قال الله جل وعلا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. لفظ الجناح هنا قالوا مجاز، قالوا استعارة اللي هي استعارة
نوع من أنواع المجاز عندهم، استعارة من الطائر لأن الجناح للطائر، فكأن يعني يخفض لهما جناح الذل، يعني هذا الجناح يدك هذه أو جانبك تذلل جناحك الذليل. لكن هذا مثل ما ذكرت لك مبني على أن هم وضعوا هذا الجزء من الطائر، وضعوا له اسم الجناح كفر، لكن هذا ليس هو الحقيقة، وليس يعني حقيقة الأمر، لأن لفظ الجناح هو مرتبط بمعنى كلي وهو الجنوح. ولو قال قائل من المحققين في اللغة، وهو رأي موجود، لأن أصل اللغة العربية كليات معاني تفرعت منها الأسماء الأخرى لما كان بعيدا، فلفظ الجناح مأخوذ من الجنوح، أصلا الجنوح الذي هو معنى لا جناح عليه، جنح يعني الميل إلى آخر. فإذا هذا الجنوح، هذا المعنى الكلي، تارة يكون في جزء في الطائر سمي جناح لأن فيه هذا الميل وفيه الارتفاع والانخفاض، أيضا اليد نفسها جناح كما قال الله جل وعلا في قصة موسى إيه؟ واضمم إليك جناحك، الجناح التي هي اليد، اليد جناح، هل هي استعارة مجاز لنجعل الطائر هو الأصل جناح ثم بعد ذلك يد الإنسان طرف الإنسان نقول استعرناه من الطائر؟ ممكن نقول العكس، وليش أن العرب راحت للطائر قبل؟ لماذا ما بدأت تقسم نفسها في وضع أول وجعلت يدها اللي هو أقرب الشيء يقسمون نفس الإنسان، يجعلون رأس الإنسان هو الأصل، وجه الإنسان هو الأصل، اليد هذه سموها جناحا جعله هو الأصل، ويكون اللي في الطائر أيضا استعارة، لكن هذا ما حد قال به. إذن فالمسألة في مسائل المجاز والحقيقة اللي ذكرناه لكم هذه لا تلتفت إلى ما في كتب المجازيين وبعض كتب التفسير الذين تأثروا بالبلاغيين في بحث المجاز والحقيقة، لأنهم بنوا على علوم علم الوضع إلى آخره، وهذه العلوم أصلا في نشأتها فيها نظر، في التعريفات التي فيها نظر، ولهذا ما تستقيم، حتى إن الحذاق من البلاغيين قالوا إن هذه الكتب مثل الوضع وغيره هي أفسدت الثوب، فأرجعت اللغة إلى قوانين، واللغة ليست قوانين، اللغة ذوب، اللغة وجدت قبل القوانين، فكون النحو قنن أيضا ما في اتفاق على تقنين النحو، أقول مثلا البصريين اللي تقرون في كتب النحو مثلا سيبويه وبن مالك والسلاسل هذه شروح الألفية وما شابهها، هل معنى كل ما في الكتب النحوية هو صحيح؟ هل كل ما في مدرسة البصريين صحيح؟ ليس كذلك، في مسائل كثيرة غلط فيها البصريون والصواب فيها مع أهل الكوفة، وفي مسائل نحاة بغداد فيها أحذر، وفي مسائل نحاة الأندلس فيها أحذر من جميع مدارس النحو الكبيرة كما هو معلوم أربعة، البصريون والكوفيون، وهذه متقدمة، ثم نشأ منها مدرسة في بغداد يعني فيها مدرسة ابن جني ومن معه، فيها اختلاف عن المدرستين، ومدرسة الأندلس مستقلة. المقصود هل كل ما قنن في النحو صحيح؟ ليس كذلك. إذن وجود النصوص عندنا ووجود اللغة كذوق وكاستعمال تكشف عن هذه القوانين أو هذه القواعد وهذه وسائل، آل الأمر إلى أن تخطى بعض الآيات نحوا لأجل النحو، مثل ما قال أبو عمرو في قوله في بعض الآيات، قال هذه غلطة فيها الكاس غلط، وهي متواترة، قراءة متواترة يقول غلط، النحو يقول إذا هذه غلط وأن الصواب كذا، هذا ليس يعني منهج يخل بكل القيم وكل الأصول التي عندك. المقصود هذا طال هذا البحث في أن تفهم أن تفسير التفسير كلما قرب عهد المفسر من السلف كلما كان أنقى في التعبير وفي صواب التفسير، كلما كان أبعد إذا استخدم علوم الآلة فإنه قد تزيده علوم الآلة وضوحا وتقريرا، وقد ينصرف بعلوم الآلة مثل النحو والبلاغة وأشباه ذلك، قد ينصرف في التفسير عن الصواب ويذهب إلى أشياء لا قوة فيها أو لا دليل ظاهر فيها. كل حال هذا استطراد اقتضاه المقام، فعل فيه فائدة إن شاء الله. البخاري، نعم نعم، هو له وجه من جهة، له وجه يعني، لأنها أما من أنفق من قبل الفتح أو من كانوا مسابقين فلا وجه، لكن من جنس الصحابة، جنس الصحابة تعرف حج مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع 100,000، منهم من لم يره إلا في تلك الحجة وأسلم قبلها ثم ذهب إلى بلد. فيمكن ما نعين نقول فلان أفضل من فلان، لكن يمكن أن يكون في أن يكون الواحد أن يكون أحد التابعين مثلا أعظم وأفضل من بعض مسلمات الأعراب مثلا الذين أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح، لكن ما نحدد، لكن يمكن لأن ما في ما يمنع منه. والحديث لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا هذا في السابقين ليس في كل صحابة، يعني حتى 100,000 اللي لم أكثرهم لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم إلا في حجة الوداع، لكن ما يحدد، ما يقال فلان، واضح وظاهر ما يقال فلان، لكن يمكن ما في ما يمنع منه في الدليل. نعم حتى المغرب ما لها أثر، يستحضر فعل أبي بكر إذا لا أثر لها، اللي له أثر في التضعيف وزيادة الأجر إخلاصه حين النفقة صدقه إيمانه يقينه يتوكل على الله جل وعلا، هذا من جهة. والجهة الثانية هذا المال اللي أنفقه ماذا يمثل بالنسبة لماله، هل هو قليل بالنسبة لماله أو كثير؟ هذا اللي جاء في الحديث اللي مر معنا الآن، سبق درهم 100,000 درهم، يعني درهم صار أفضل عند الله من 100,000. كيف؟ قال هذا رجل له درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به، يعني نصف مال، واحد له درهمان نصف مال بيتصدق به يمضيه لوجه الله جل وعلا، وآخر له مال كعرض هذا الجبل، يعني كجانب هذا الجبل من ضخامته وكثرته، فأخذ منه 100,000 درهم فتصدق به. هذا يستوي مع هذا؟ قال هذا سبق درهم 100,000 درهم، فيعرض للنفقة ما تكون سابقة، ما تكون أفضل من حال صاحبها بإيمانه، حال حين الإنفاق وقدر ما أنفق ما يرجو به، والله جل وعلا بما تعملون خبير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا وغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. يقول تعالى مخبرا عن المؤمنين المتصدقين أنهم يوم القيامة يسعى نورهم بين أيديهم في عرصات القيامة بحسب أعمالهم، كما قال عبد الله بن مسعود في قوله تعالى يسعى نورهم بين أيديهم، قال على قدر أعمالهم يمرون على الصراط، منهم من نوره مثل الجبل، ومنهم من نوره مثل النخلة، ومنهم من نوره مثل الرجل القائم، وأدناهم نورا من نوره في إبهامه يتقد مرة ويطفأ مرة. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. وقال قتادة ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول من المؤمنين من يضيء نوره من المدينة إلى عدن أبين وصنعاء فدون إلى عدن أبين وصنعاء فدون ذلك، حتى أن من المؤمنين من يضيء نوره موضع قدميه. وقال سفيان الثوري عن حسين عن مجاهد عن جنادة بن أبي أمية قال إنكم مكتوبون عند الله بأسمائكم وسيماكم وحلاكم وحلاكم ونجواكم ومجالسكم، فإذا كان يوم القيامة قيل يا فلان هذا نورك، يا فلان لا نور لك، وقرأ يسعى نورهم بين أيديهم. وقال الضحاك ليس أحدا لا يعطى نورا يوم القيامة، فإذا انتهوا إلى الصراط طفئ نور المنافقين. قال الضحاك ليس لأحد لا يعطى نورا يوم القيامة وقال الضحاك ليس أحد إلا يعطى نورا يوم القيامة فإذا انتهوا إلى الصراط طفئ نور المنافقين. فلما رأى ذلك المؤمنون أشفقوا أن يطفأ نورهم كما طفئ نور المنافقين، فقالوا ربنا أتمم لنا نورنا. وقال الحسن يسعى نورهم بين أيديهم يعني على الصراط. وقد قال ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى حدثنا أبو عبيد الله ابن أخي ابن وهب قال أخبرنا عمي عن يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن مسعود أنه سمع عبد الرحمن بن جبير يحدث أنه سمع أبا الدرداء وأبا ذر يخبران عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أول من يؤذن له يوم القيامة بالسجود وأول من يؤذن له برفع رأسه، فأنظر من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي فأعرف أمتي من بين الأمم. فقال له رجل يا نبي الله كيف تعرف أمتك من بين الأمم ما بين نوح إلى أمتك؟ فقال أعرفهم محجلون من أثر الوضوء ولا يكون لأحد من الأمم غيرهم ولا أعرفهم محجلون من أثر الوضوء فقال أعرفهم محجلون من أثر الوضوء ولا يكون لأحد من الأمم غيرهم وأعرفهم يؤتون كتبهم بأيمانهم وأعرفهم بسيماهم في وجوههم وأعرفهم بنورهم يسعى بين أيديهم. وقوله وبأيمانهم قال الضحاك أي وبأيمانهم كتبهم، كما قال فمن أوتي كتابه بيمينه. وقوله بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار أي يقال لهم بشراكم اليوم جنات أي لكم البشارة بجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أي ماكثين فيها أبدا، ذلك هو الفوز العظيم. وقوله يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، وهذا إخبار منه تعالى أما يقع يوم القيامة في العرصات من الأهوال المزعجة والزلازل العظيمة والأمور الفظيعة، وإنه لا ينجو يومئذ إلا من آمن بالله ورسوله وعمل بما أمر الله به وترك ما عنه زجر. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا صفوان بن عمرو قال حدثني سليم بن عامر قال خرجنا على جنازة في باب دمشق ومعنا أبو أمامة الباهلي فلما صلى على الجنازة وأخذوا في دفنها قال أبو أمامة: أيها الناس، إنكم قد أصبحتم وأمسيتم في منزل تقتسمون فيه الحسنات والسيئات وتوشكون أن تضعنوا منه إلى منزل آخر، وهو هذا، يشير إلى القبر، بيت الوحدة وبيت الظلمة وبيت الدود وبيت الضيق إلا ما وسع الله، ثم تنتقلون منه إلى موطن يوم القيامة، فإنكم في بعض تلك المواطن حتى يغشى الناس أمر من الله فتبيض وجوه وتسود وجوه، ثم تنتقلون منه إلى منزل آخر فيغشى الناس ظلمة شديدة، ثم يقسم النور فيعطى المؤمن نورا ويترك الكافر، ويترك الكافر والمنافق فلا يعطيان شيئا، وهو المثل الذي ضربه الله تعالى في كتابه فقال: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، فلا يستضيء الكافر والمنافق بنور المؤمن كما لا يستضيء الأعمى ببصر البصير، ويقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا: انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، وهي خدعة الله التي خدع بها المنافقين حيث قال: يخادعون الله وهو خادعهم، فيرجعون إلى المكان الذي قسم فيه النور فلا يجدون شيئا، فينصرفون إليهم وقد ضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، الآية، إلا أنه يقول سليم بن عامر: فما يزال المنافق مغترا حتى يقسم النور، ويميز الله بين المنافق والمؤمن، ثم قال: حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن عثمان قال حدثنا ابن حيوة قال حدثنا أرطاط بن المنذر قال حدثنا يوسف بن الحجاج عن أبي أمامة قال: يبعث الله ظلمة يوم القيامة، فما من مؤمن ولا كافر يرى كفه حتى يبعث الله بالنور إلى المؤمنين بقدر أعمالهم، فيتبعهم المنافقون فيقولون: انظرونا نقتبس من نوركم. وقال العوفي والضحاك وغيرهما عن ابن عباس: بينما الناس في ظلمة إذ بعث الله نورا، فلما رأى المؤمنون النور توجهوا نحوه، وكان النور دليلا من الله إلى الجنة، فلما رأى المنافقون المؤمنين قد انطلقوا اتبعوهم، فأظلم الله على المنافقين، فقالوا حينئذ: انظرونا نقتبس من نوركم، فإنا كنا معكم في الدنيا، قال المؤمنون: ارجعوا وراءكم من حيث جئتم من الظلمة فالتمسوا هنالك النور. وقال أبو القاسم:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق الحمد وأوفاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن علم العلم النافع ووفق للعمل الصالح وجنب الفتن ما ظهر منها وما بطن. في هاتين الآيتين من سورة الحديد بشارة عظيمة وتخويف كبير. أما البشارة فهي لأهل الإيمان بأن الله جل وعلا يكرمهم أيما إكرام، وينزل السكينة والطمأنينة عليهم في العرصات حيث يعطيهم الله جل وعلا النور الذي يسعى بين أيديهم، ويعطيهم الكتب في أيمانهم، ويبشرهم في العرصات لأن لهم ذلك اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. وفيها تحذير كبير وتخويف وإنذار للمنافقين والمنافقات الذين ما دخل نور الله جل وعلا إلى قلوبهم، لأنهم يسلبون النور الذي به البصر يوم القيامة وبه طمأنينة وبه السكينة بما يستقبلون من الأمر، فيسلبون النور ويفتعون الحق بأن يقال ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فيرجعون فلا يجدون نورا. وما ذكره الحافظ بن كثير من تفاسير السلف عن ذلك ظاهر واضح في معنى الآيتين. وفي قوله يوم ترى المؤمنين يذكر في القرآن أن يأتي أول الآية ظرف زمان، كقوله يوم هنا بدون عطف، أو ظرف زمان بحرف العطف واو، كقوله مثلا وإذ يقول المنافقون إذ قال الله وإذ قال ربك ونحو ذلك. والعلماء في مثل هذا يعني في قوله يوم في هاتين الآيتين وفي نحوهما اختلفوا في ذلك، هل هي معلقة بما سبق في الآية قبلها أو هي ظرف منصوب بالواقع فيه وتقدير الكلام واذكر يوم ترى المؤمنين والمؤمنات. فأما الأول يعني أن تكون معلقة في الآية قبلها في هذا الموضع وفي غيره، فالآية قبلها قال جل وعلا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين، يعني ذلك تلك المضاعفة والأجر. هي يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، ويوم يقول المنافقون والمنافقات، يعني إنما يوفى المؤمن الأجر إذا لقي الله جل وعلا يوم القيامة. والوجه الثاني أن يكون تقدير الكلام واذكر يوم ترى المؤمنين والمؤمنات. ومعلوم أن هذا اليوم الذي سيأتي لا يذكر باعتبار أنه قد وقع وانتهى، فإنه يستقبل من الزمان وسيأتي، فكيف في مثله يسوء التقدير في أذكر أو في أمر لم يحظى كتقدير اذكر مع إذ في مواضعها في القرآن. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قال العلماء تقديره واذكر إذ يعني واذكر حين قال ربك للملائكة، والتقدير بأذكر مع أن الأول في كان في ما يستقبل من الزمان ولم يحضر، والآخر فيما مضى من الزمان أيضا ولم يحضر، تقديره قالوا لفائدة في البلاغة وهي أن تستحضر التفاصيل وما قص الله جل وعلا في غير هذا الموضع مما سيكون ليكون أدعى للإيقان ولفهم ما سيحصل أو ما حصل. فكأن جميع كأن القارئ الذي قال الله جل وعلا له وإذ قال ربك للملائكة يعني واذكر حين قال ربك كأنه كان حاضرا وإنما يتذكر شيئا رآه بعينه، وهذا فيه اليقين وفيه قوة التفكير وفيه استحضار المرء بشيء كأنه حضر من قوة يقينه به وتصديقه له. وهذا إذا نظرت إليه في هذه الآية وقرأتها مرة أخرى وفي مواضعها مستحضرا هذا المعنى فإن المؤمن يكون عنده من حضور ما سيكون يوم القيامة مما قص الله جل وعلا في كتابه ما يكون معه التدبر واليقين في هذه الأخبار الغيبية. قال جل وعلا يوم ترى المؤمنين والمؤمنات، فعلى التقدير الأول وله أجر كريم يوم ترى، أو فيضاعفه له يوم ترى المؤمنين، فيكون ذكر السعي النور هذا من الأجر ومن المضاعفة التي جاءت الآية قبلها. وعلى الثاني تكون مستهدفة يعني اذكر يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. وهنا قال المؤمنين والمؤمنات، والمراد به هنا ما يشمل اسم الإسلام، لأن المؤمن هذه هل فيها موصولة، هو مؤمن اسم فاعل واسم الفاعل أو اسم المفعول إذا اتصلت به الألف واللام كانت موصولا حرفيا كما هو كانت صلة موصولة موصولا حرفيا وتكون اسم الفاعل أو ما بعده تكون هي الصلة، كما قال ابن مالك في الألفية في باب الاسم الموصول وصفة صريحة صلة أل وكونها بمعرب الأفعال قل، ويعني بذلك ما اتصل الصفة الصريحة هي اسم الفاعل واسم المفعول، وكما هو معلوم في موضعه في الصفة المشبهة قولان لأهل العلم بالعربية. وهذا يعني تحقيق قول من قال من أهل العلم أن اسم المؤمن إذا أفرد ولم يقترن به اسم المسلم فهو كاسم الإيمان، إذا جاء مفردا دون اسم الإسلام فإنه يعنى به الإسلام. وهذا حاصله أن قوله يوم ترى المؤمنين والمؤمنات أنه يشمل المسلمين فليس تخصيصا لمن بلغ مرتبة الإيمان التي هي قسيمة لمراتب الإسلام والإيمان والإحسان، قسيمة يعني أحد الأقسام. قوله يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، كلمة يسعى هنا مع أن النور ملازم لهم وهم الذين يسعون، والنور لو سعى وهم لم يسعوا لسبقهم كثيرا وربما تخلفوا عنه، لكن في هذا فائدة ونكتة، لأن النور من شدة فرحه بالمؤمن فإنه يريد أن يسبقه إلى الجنة وأن يسعى بين يديه إكراما له حتى يبلغه الجنة التي هي محل الطمأنينة. والنور الذي يعطاه الله يعطيه الله جل وعلا المؤمن ويؤتاه المؤمن من الذكور والإناث، هذا النور نور حقيقي، وهو كالبصيرة التي في القلب يختلف فيها الناس، فمنهم من يكون نوره كما كنتم في الآثار قويا مضيئا، ومنهم من يكون أقل، منهم من يكون في إبهامه، ومنهم من يكون بين قدميه، وهكذا. واختلاف النور باختلاف الإيمان، اختلاف منزلة العبد في تحقيق الإيمان. والإيمان والإسلام يتفاضلان، يعني ليس إيمان كل أحد متساويا، وليس إسلام كل أحد أيضا متماثلا. فلهذا لاختلافهم في درجة الإسلام، وهو استسلام لله بالتوحيد وانقيادهم له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وكذلك تفاوتهم في الإيمان الذي هو الإيمان بالله وملائكته إلى آخره. هذا بحسبه يكون اختلاف النور. وهذا النور نور مخلوق وليس هو صفة الله جل وعلا التي اختص بها، بل هو نور مخلوق يعطاه المؤمن ليبصر موضعه وليكون دليلا على موضع الصراط، لأن جهنم قبلها وبينها وبين العرصات ظلمة عظيمة، هذه الظلمة لا يتجاوزها ويبصر موضع الصراط الذي هو موضع الطريق إلى تجاوز دار الهوان والعذاب أعاذنا الله منها إلا من أوتي نورا. لهذا يكرم الله جل وعلا أهل الإيمان بأنواع من الإكرام، منها النور وسرعة العبور على الصراط وأشياء متنوعة دلت عليها الآيات والأحاديث. قال جل وعلا هنا يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. كلمة وبأيمانهم للعلماء فيها عدة توجيهات، منها ما ذكره ابن كثير فيما سمعتم من قول الضحاك في قوله وبأيمانهم، أن تقديرها وبأيمانهم كتبهم، كما قال جل وعلا في الآية الأخرى فمن أوتي كتابه بيمينه. والقول الثاني أن في أيمانهم والنور، أن النور في أيمانهم، يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم نورهم. والثالث أن بأيمان هذه بأيمانهم هي مثل بين أيديهم، يعني وبين أيمانهم، وناو وغايرة بين باء وبين لتنوع اللفظ، يعني كأنه قال يسعى نورهم بين أيديهم وأيمانهم، يعني نورهم يكون بين أيديهم وعلى جهة اليمين منهم أيضا، إكراما لجهة اليمين التي جعل الله جل وعلا الكتاب مأخوذا بها. قال بشراكم اليوم، البشرى من البشارة، وأصل البشارة هي الخبر الذي تتأثر منه البشر، سواء كان خبر خير أم كان خبر شر، فالخبر الذي تتأثر منه البشرة تغيرا إما بسرور وإما بضده يقال له بشارة. يعني في أصل اللغة، وقد جاء هذا وهذا في القرآن كقوله فبشره بعذاب أليم وفي ما يؤذي، وتبشير الجنات فيما يسر كثير، فلما جاء البشير أيضا من مما يسر، لكنه غلب في الاستعمال على أن البشارة والتبشير يكون فيما يسر فيظهر أثر السرور على البشر. فمن المبالغة الكبيرة في أن الخبر يسر سمي إشارة، وقوله هنا بشراكم اليوم في التعبير بالبشرى، بشراكم اليوم جنات، أن هذا الخبر لأن لهم ذلك اليوم جنات وأنه يلقى عليهم، هذا يظهر أثره على جميع أجزاء بشرتهم، وهذا فيه سرور النفس وسرور أجزاء البدن أيضا بذلك. قال بشراكم اليوم جنات، الجنات كما هو معروف جمع جنة، والجنة في أصل كلام العرب هي البستان الذي كثف شجره فأخفى من فيه، يعني أخفى الداخل فيه، وهذا مأخوذ من أصل الاشتقاق في أن مادة جنة كما هو معلوم ذكرتها لكم قبل ذلك مبنية على مادة الخفاء والاستتار، الجنين والجنون والمجن وأشبه ذلك مما فصلته لكم قبل ذلك. ونظر فيها إلى معنى الاستتار، وأهل العلم في نظرهم إلى معنى الاستتار على وجهين، منهم من يقول إنها مستترة يعني عن الأنظار في الدنيا، ومنهم من يقول إن معنى الاستتار فيها لأجل أن أحدا من أهل الجنة لا يطلع على نعيم الآخر، فكل في جنة مستقلة، ولذلك جمعت مع أنها جنة عدن واحدة لكنها جمعت وجعلت متعددة، لأن لكل واحد منهم جنة والجميع في جنة واحدة. قال بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، الخلود هنا هو خلود أبدي، لأن الخلود في اللغة هو طول المكث، وقد يكون طول المكث أبديا طويلا جدا أو مؤبدا، وقد يكون طويلا بحسبه، لهذا كانت العرب تسمي خالدا تفاؤلا بطول العمر وطول المكث في الدنيا. والخلود جاء في القرآن تارة مميزا بأبدا خالدين فيها أبدا، وتارة غير مميز، وهذا وهذا يحمل بعضه على بعض. في الجنة فإن الخلود فيها مؤبد كما جاء في الحديث الصحيح أن